بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس المواريث إلى الكلام عن الحجب. انتهينا من الحجب أو أظن باقي في القواعد الآن. فتكلمنا عن يعني بدأنا في الكلام عن الحجب، وقلنا إن الحجب هو المنع، الحجب هو المنع، وأنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف بمعنى شخص يمنع من الميراث لاتصافه بوصف من الأوصاف، وهي موانع الإرث، أنه قتل مورثه، أو أنه دينه يختلف عن دين مورثه، أو أنه رقيق مملوك، فهذه اللي تسمى موانع الإرث يعني. فحجب الأوصاف اللي هو أن الوارث يعني قام به وصف، اتصف بوصف أدى إلى منعه من الميراث. النوع الآخر اللي هو حجب الأشخاص، وهذا الذي نتكلم عنه، اللي هو حجب الأشخاص بمعنى أن الشخص يعني حجب، بمعنى منع من الميراث لوجود شخص هو أحق بالميراث منه، لوجود شخص أحق بالميراث منه، فالوارث حجب يعني منع من الميراث لوجود شخص هو أحق بالميراث منه. وبعدين حجب الأشخاص هذا ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ اللي هما حجب الحرمان وحجب النقصان. ففي شخص يحجب يعني حرمانا، بمعنى يحرم من الميراث تماما بسبب وجود شخص أحق منه، وفي يعني يحجب نقصانا بمعنى أنه ينقص نصيبه في الميراث بسبب وجود شخص آخر من الورثة أدى إلى إنقاص نصيبه في الميراث. زي ما ذكرنا مثلا إذا توفيت امرأة وتركت زوجا، أو تركت زوجا وابنا، إذا تركت زوجا فقط يأخذ نصف التركة، وإذا تركت زوجا وابنا فالزوج يأخذ ربع التركة. هذا الابن حجب الزوج نقصانا، يعني أنقص نصيبه من النصف إلى الربع. وذكرنا أنواع حجب النقصان، قلنا إنها 7 أنواع لو تذكرون، وتكلمنا عنها. بعد ذلك يقول المؤلف: وللحجب قواعد يدور عليها. وللحجب قواعد يدور عليها. القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وذلك كابن الابن مع الابن، والجدة مع الأم، والجد مع الأب، والإخوة مع الأب. هذه أول قاعدة من قواعد الحجب، أن من أدلى بواسطة، أدلى يعني قرب إلى الميت بطريق واسطة، يعني كان هناك وارث كان واسطة بينه وبين الميت، يعني زي ابن الابن هو يقرب إلى الميت عن طريق الابن، فنقول أدلى إلى الميت بالابن، أدلى إلى الميت بالابن، يعني هو الواسطة أو الوسيلة أو بينه وبين الابن وبين الميت هو الابن. واضح؟ فمن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، زي ابن الابن محجوب بالابن، والجدة مع الأم، الجدة هي أم الميت مثلا، فالجدة تحجب بالأم، والجد مع الأب، الجد محجوب بالأب، والإخوة مع الأب. كيف أن الأب هو الواسطة بين الإخوة وبين الميت؟ لأن هؤلاء الإخوة هم أولاد أبي الميت، نعم، فهو الأخ هو ابن أبي الميت، أخو الميت هو ابن أبيه، فبالتالي أبوه هذا هو الواسطة بينه وبين المتوفى، فمن أدلى بواسطة حجب إيه بتلك الواسطة. طبعا الموضوع هذا يعني كان تكلمنا عنه أنه فيه استثناء، بعض الاستثناءات اللي هي إيه، استثناء حد يذكر هل هناك يعني شخص أدلى بواسطة ولم يحجب بتلك الواسطة؟ أيوة، اللي هم الإخوة لأم، الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، والجدات اللائي من قبل الأب أنهن لا يحجبن بالأب، اللي هم يعني أم الأب لا تحجب بالأب في مذهب الحنابلة يعني، وإن كان الجمهور عندهم أن الأب يحجب الجدات اللائي من جهته، لكن الحنابلة قالوا أن أم الأب ترث في وجود الأب، وأم الجد ترث في وجود الجد والأب وكذا، أن الجدات اللائي من جهة الأب لا يسقطن بالأب ولا بالجد الذي بينها وبين الميت، واضح؟ فهذان استثناءان يعني فقط من هذه القاعدة، لكن يعني ما عدا هذين الاستثناءين اللي هم إجماعا إخوة لأم، هؤلاء ليسوا داخلين معنا في الموضوع أنهم يحجبون بالجد إجماعا، الإخوة لأم. وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب محجوبون بالجد إجماعا أيضا، أبناء الإخوة يحجبون بالجد إجماعا. فهو فقط النقاش الآن محصور في مسألة الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات ومع الإخوة والأخوات لأب. فقال لك إن الآن إما يكون جد وأشقاء فقط، أو جد ولأب فقط، أو جد وأشقاء ولأب، ماشي؟ فإذا كان معه أحد الصنفين فقط، إذا كان معه أحد الصنفين فقط، يعني إما جد وأشقاء فقط أو جد وإخوة لأب فقط، ماشي؟ فله معهم حالتان، له معهم حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني زي يمكن أخذناها من قبل، إن إيه باختصار كده، إن عندنا الجد والإخوة كما يلي: الآن يعني حالات الجد والإخوة إذا كانوا إيه يعني أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط. نقول الإخوة والأخوات، يعني الأخوات نفس الشيء ينطبق عليه، إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط، يعني ماشي كده، حالات الجد والإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. أما إذا كان جد وأشقاء ولأب، هذه بتيجي في الباب القادم اسمه باب المعادة، هذا باب المعادة، ده باب إيه في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، لكن الآن جد وإخوة أشقاء فقط أو جد وإخوة لأب فقط. فأول شيء بنقسمه إلى يعني حالتين رئيسيتين: ليس معهم أصحاب فروض، أصحاب فروض، أو معهم أصحاب فروض. ليس معهم أصحاب فروض أو معهم أصحاب فروض. طب إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، فالجد يخير بين ماذا وماذا؟ يخير الجد بين حاجتين: ثلث المال والمقاسمة. ليس معهم أصحاب فروض، فهنا نقول يخير الجد، أو يعطى، ممكن تقول يخير الجد أو تعبر عنها بعبارة أخرى، تقول يعطى الجد الأحظ له، الأحسن له، يعني يعطى الجد الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة أو المقاسمة. إما نعطيه ثلث المال أو المقاسمة. المقصود بالمقاسمة معناها أن نعده كأنه أخ شقيق ذكر معه، ونقسم المال على حسب عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعد الجد كأنه أخ شقيق. فهنا طبعا الطريقة أنك بتشوف إذا الفروض التي معه، يعني إذا الفروض التي معه، الآن احنا نتكلم ليس معهم أصحاب فروض، فهنا بس هنا ليس معهم أصحاب فروض، فهنا يخير بين ثلث المال والمقاسمة، فهنا الاختيار حيكون بناء على عدد الإخوة والأخوات. فإذا وجدت أن الجد معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختين، الجد إذا كان معه أخوان أو معه أربع أخوات أو معه أخ وأختان، هنا كم نصيب الجد لو قاسمهم؟ الثلث. فهنا نقول يستوي الثلث مع المقاسمة، يعني جد وأخوان لو هتقسم المال بينهم بالتساوي يبقى الجد نصيبه الثلث، جد أربع أخوات كل أخت بسهم، والجد نعتبره كأنه أخ ذكر فنعطيه سهمان يبقى له الثلث، جد أخ وأختان برضو الجد له الثلث والأخ الثلث والأختان لهما الثلث يقسمان. فهنا يستوي ثلث المال مع المقاسمة في هذه الصورة. طب إذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه، أقل من مثليه فيكون المقاسمة أحسن ولا ثلث المال؟ المقاسمة أحسن لو كان الإخوة أقل من مثليه. ما معنى أقل من مثليه؟ يعني مثلا جد وأخ، جد وأخ لو قاسمه يبقى يأخذ إيه؟ النصف. جد وأخت لو قاسمها يأخذ الثلثان. جد وأختان يأخذ النصف. جد ثلاث أخوات هو يأخذ 50. جد ثلاث أخوات كل أخت بسهم وهو بسهمان يبقى المال 5 أسهم له سهمان من 5 الخمسان، فهذا برضو أكثر من النصف، أكثر من الثلث. وكذلك لو جد أخ وأخت برضو 2 من 5، يعني لا يزال أحسن من الثلث. فإذا إذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه فهنا المقاسمة تكون أحظ للجد من الثلث، ويكون الإخوة أقل من مثليه في 5 صور. 5 صور نعيدها مرة ثانية، هي جد إيه؟ جد أخ، جد أخت، جد أختان، جد 3 أخوات، جد أخ وأخت. ماشي كده؟ هذه الصور 5 كتبناها، أكيد مكتوبة عندكم. نعم، ففي هذه الصور 5 هيكون إيه؟ المقاسمة أحسن له من الثلث. واضح؟ هذا إذا ما عدا ذلك من الصور، يعني عندنا 3 صور يستوي فيها المقاسمة والثلث، و5 صور المقاسمة أحسن من الثلث، ما عدا ذلك يكون الثلث أحسن من المقاسمة. من أي صورة أخرى عدا هذه الصور معناها أن الإخوة سيكونون أكثر من مثليه، 4 إخوة، 5 إخوة، 10 إخوة كذا، ومعهم جد، يبقى نصيبه هنا لو قاسمهم يطلع نصيبه 10 تركة ولا كذا، فبالتالي الثلث أحسن له يبقى يأخذ الثلث في هذه الحالة. إذا كان معهم أصحاب فروض فيعطى الجد الأحظ له، يعطى الجد الأحظ له من 3 حاجات، 3 اختيارات: سدس المال أو ثلث الباقي، ثلث الباقي أو المقاسمة. ماشي، فهذه الاختيارات 3، يخير بين 3 أشياء: سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. فقال لك هنا نشوف الفروض اللي مع الجد والإخوة، ممكن الفروض تكون نصف التركة، يعني زي امرأة مثلا توفيت وتركت زوجا وجدا وإخوة. ماشي، زوج وجد وإخوة، الزوج يأخذ النصف، أليس كذلك؟ امرأة توفيت وتركت زوجها وجدها وإخوتها، الزوج يأخذ النصف. ماشي، الآن النصف الباقي، هل لو أردنا نقارن بين سدس المال وثلث الباقي أيهما أكبر؟ متساويان، لأن ثلث الباقي هي المسألة منكم نصفان، ثلث النصف هو سدس، ثلث الباقي، الباقي هو نصف، فثلث النصف هو سدس، ليس كذلك؟ لو عندك حاجة بتقسمها نصين وبعدين النص تقسمه على 3 يبقى ثلث النصف يطلع كام؟ اللي هو سدس. فسدس المال بيستوي مع ثلث الباقي عندما تكون الفروض هي نصف الايه، الفروض هي النصف، مفهوم كده؟ طيب لما تكون الفروض اقل من النصف يبقى ايهما احسن، تلت الباقي ولا سدس المال؟ يعني جد واخوة ووارث يأخذ السدس فقط زي جده مثلا، فمثلا معهم جده اخذت سدسا وبعدين جد واخوة، فهنا ثلث الباقي احسن ولا سدس المال؟ ثلث الباقي احسن، لما تكون الفروض اقل من النصف يبقى ثلث الباقي احسن من السدس، لكن لما تكون الفروض اكثر من النصف يبقى سدس المال احسن من ثلث الباقي، لان لما تكون الفروض اكثر من النصف معناه ان الباقي شيء قليل، لو اخذ ثلثه هيكون اقل من السدس، فسدس التركه بيكون احسن. فبنفاضل بين الامرين دول، وبعدين الراجح المفضل منهم نقارنه مع المقاسمه، انه لو قاسم الاخوه كانه يعني اخ ذكر مع الاخوه، لو قاسمهم في الباقي هل هيكون احسن ولا أسوأ من السدس او من ثلث الباقي؟ ماشي، فهذه طريقه التوريث الجد والاخوه. فنقرأ يعني ما قاله إن شاء الله. يقول: فإذا كان معه أحد الصنفين فقط، يعني معه إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، فله معهم حالة. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، بأن يكونوا مثلا مثلا ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور: جد وأخت، فله في هذه الصورة الثلثان. أن الإخوة يكونون أقل من مثله، بأن يكونوا مثلا أو يعني ممكن يقول مثلا أو مثلا ونصفا، يعني يكونوا مثله فقط أو مثله ونصف، فيكون أقل من مثله، يعني إما ممكن أقول بأن يكونوا مثلا أو مثلا ونصفا. ماشي، يعني إذا الإخوة كانوا مثله يعني زي جد وأخ، ماشي، بدا مثل او مثل ونصف زي جد واخ واخت مثلا، فهتكون فقال هذه خمس صور اللي هي جد واخت، فالجد له في هذه الصوره ايه؟ الثلثان في المقاسمه، يبقى المقاسمه احسن من الثلث. الثانيه جد واخ، فله في هذه الصوره نصف الايه؟ المال. جد واخ، يبقى الجد يأخذ النصف هنا أحسن من بالمقاسمة، أحسن له من الثلث. الثالثة جد وأختان، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث. الرابعة جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات، فله في هذه الصورة إيه؟ الخمسان، وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين 15، فثلثه 5 وخمساه 6، وهي أكثر من الخمسة بواحد، جد وثلاث أخوات. فقال لك يعني أنك إيه، لو أردت أنك تحل المسألتين مرة على يعني تعطي الجد المقاسمة ومرة تعطي الجد إيه؟ ثلث المال. ماشي، فقال لك يعني العدد اللي لما هنعطيه ثلث المال هنعمل مسألة من ثلاثة، نعطيه الثلث ونعطي للإيه؟ للثلاث أخوات الثلثان. ماشي، احنا عايزين نقارن بين نصيبي الجد إذا أخذ ثلث المال وإذا أخذ بالمقاسمة. قال لك نعمل مسألتين ونقارن بينهم ونشوف أيهما أحسن للجد. نعمل مسألة أولى ونعطيه ثلث المال وهو مسألة فيها جد وثلاث أخوات. نعطي الجد ثلث المال والثلثان الباقيان نعطيها لمن؟ للأخوات الثلاثة نقسم عليهم. طيب الثلثان نقسمها على ثلاث أخوات يبقى مسألة هتطلع من إيه؟ من 15. الجد له كم من 15؟ ثلث المال اللي هو كم؟ 5 من 15. ماشي. يعني المهم نجعل له إيه؟ دي المسألة. المسألة الثانية اللي هي الجد مع الثلاث أخوات، كل أخت بسهم والجد بسهمين، المسألة من 5. فإحنا عندنا مسألة من 3 ومسألة من 5، فعايزين رقم يجمع الثلاثة مع ينقسم على الثلاثة والخمسة اللي هو 15. فنخلي المسألتين هذه من 15 وهذه من 15 عشان نقدر نقارن بينهم. فلو خلينا المسألة اللي هي مع الأخوات اللي هو هياخد 50 من 15 اللي هما كان 6 من 15، والمسألة اللي هياخد فيها الثلث هياخد الثلث اللي هو كم من 15؟ 5 من 15. أيهما أكبر المقاسمة؟ يعني في المقاسمة يأخذ 6 من 15، في المقاسمة يأخذ 6 من 15، وفي ثلث المال كان هيأخذ 5 من 15. يبقى إذن المقاسمة أحسن له من ثلث المال. طيب واضح كده. قال الخامسة جد وأخ وأخت فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها. يبقى دي الصور الخمسة اللي هي بيكون إيه المقاسمة أحسن له من ثلث المال، وضابطها أنه يكون الإخوة أقل من مثليه. واضح؟ شايف مسألة الخمستاشر دي مش واضحة، يعني نحل نوضحها لكم إن شاء الله لو حد يعمل. ماشي. احنا عندنا المسألة اللي هي من 15، عندنا مسألتين هي جد وثلاث أخوات. عندنا جد وثلاث أخوات، فقول لك هنحل المسألة مرتين، جد أخت أخت أخت. ماشي. أول مسألة أول حل هنحلها على افتراض أن الجد يأخذ ثلث التركة والأخوات يأخذن إيه الثلثين. يبقى المسألة دي من 3، الجد له 1 والأخوات لهم 2، حتى من غير تصحيح، يعني يتركها من غير تصحيح. الصورة الأخرى اللي هي جد وبرضو أخت أخت أخت، فقال لك هنحلها على طريقة المقاسمة، أنك تعطي كل أخت 1 والجد تعطيه إيه 2، تيجي تجمعها يطلع كم المجموع؟ 5. بالمسألة من 5، الجد له 2 والأخت 1 والأخت 1 والأخت 1. عايزين نقارن بين 1 من 3 و2 من 5، أيهما أكبر؟ قالك ما دايما مفاش تقارن بين حاجتين إلا ما يكون إيه في قاسم مشترك بينهم. فقال لك نخلي المسألتين من 15، المسألة اللي من 3 عايزين نخليها من 15، لأن 15 هي أقل رقم يقسم على 3 وعلى 5. فنضرب المسألة في 5، ما تضرب فوق وتحت هو الأنصبة مش هتتغير. ماشي. المسألة نضرب كل المسألة فوق وتحت في 5، يعني أي كسر لما تضرب فوق وتحت ما بيتغير في شيء. ماشي. يعني زي ما تقول مثلا إيه 1 على 3، لما تضرب فوق في 5 وتحت في 5 يطلع مثلا 5 على 15، تختلف في شيء عن 1 على 3؟ لا. اضرب فوق في 6 وتحت في 6 نفس النتيجة برضو، 1 في 6 يطلع 6 على 18، هي برضو نفسها الثلث. وهكذا أي رقم تضرب فوق وتحت في الكسور النتيجة واحدة، يعني نفس الكسر تضربه في أي رقم طالما ضربت فوق. فهنا نضرب المسألة كلها في 5، يطلع مسألة من 15، نصيب الجد هنا هيساوي كم؟ 5. طيب المسألة دي عايزين نخليها برضو من 15، هضربها فوق وتحت في كم؟ لا، الخمسة عايزين نخليها 13، الخمسة عايزين نخليها 15، نضرب في 3 فوق وتحت. ماشي. يبقى نصيب الجد يطلع كم؟ 6 على 15. الآن نريد نقارن بين هذا وهذا، أيهما أكبر، 6 ولا 5؟ 6. يبقى واضح إن شاء الله يكون. فالخلاصة أن الجد، أن هذه المقاسمة، يعني هذه المقاسمة وهذه ثلث المال. لو أعطنا له ثلث المال يطلع له 5 من 15، لو أعطناه مقاسمة يطلع له 6 من 15. يبقى المقاسمة هتكون أحسن في هذه الحالة. الله يبارك فيك. قال الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال. المقاسمة تستوي مع ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه. المقاسمة تستوي مع ثلث المال إذا كان الإخوة مثلي الجد، ونحصر ذلك في 3 صور: الأولى جد وأخوان، الثانية جد وأخ وأختان، الثالثة جد وأربع أخوات. لغاية كده واضح؟ فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم أخذ ثلثا وإن لم يقاسم فكذلك. إذا قاسم أخذ الثلث، وإذا لم يقاسم أخذ الثلث. نعم، جد وأخ وأختان، الجد له الثلث والأخ والأختان لهما الثلثان، يقسمانه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أو لو قاسمت برضو نفس الشيء، لو قاسمت هتعتبر الجد كأنه أخ، ومعه أخ آخر، ومعه أختان، كل أخت بسهم والأخ بسهمين والجد بسهمين، نفس الشيء. فتطلع المقاسمة تستوي مع الثلث. قال واختلف هل يعبر حينئذ بالمقاسمة. هذا اختلاف إيه؟ شكلي، يعني اختلاف بعض أنواع الاختلاف، اختلاف لفظي أو شكلي، يعني لا يترتب عليه، يعني هو المقاسمة استوت مع ثلث المال، فقال لك يعني العلماء هنا اختلفوا اختلافا يعني لفظيا أو شكليا، هل نقول نعطيه المقاسمة ولا نعطيه الثلث؟ هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟ فقال لك إيه؟ هذه يعني آراء، بعضهم قال طالما استوت المقاسمة والثلث نعطيه بالمقاسمة ونقول هو وارث بالتعصيب، ورأي يقول لك إذا استوت المقاسمة والثلث نعطيه بالثلث ونقول هو وارث بالفرض، ورأي قال أنت مخير. ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة، لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة، والله أعلم. قالت الجماعة اللي قالوا طالما عندنا اختيار يا فرض يا تعصيب يخلي الفرض أحسن، لأن الفروض هي المقدمة، وكذا المحصلة واحدة في النهاية أنه يأخذ الثلث. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها. فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات، إلى ما فوق. قال كان طالما كان عدد الإخوة أو الأخوات أكثر من مثلي الجد، يبقى في هذه الحالة ثلث المال أحسن له من المقاسمة. واضح؟ هذا كله لما يكون مع الجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض. طيب إذا جد وإخوة وأصحاب فروض يخير بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاسمة، ونخليه بعد صلاة المغرب إن شاء الله نأخذ يعني بعض التدريبات عليه كمان. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. سؤال أو شيء؟ بل نكمل بعد المغرب.